الساعة تشير إلى الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام الشيعة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان أن الهجوم الذي وقع في قندهار يأتي في أعقاب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية. أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في اعتداء الطيونة ببيروت عن توقيف 19 متورطا، وتجري التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي. نفذت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمال بغداد. وأشارت هيئة الحشد في بيان لها أن العملية أجريت بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها، ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين. يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، ويعاني الأسرى من ظروف صحية صعبة جداً إذ يزداد الخطر عليهم، وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، وخاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم. فرضت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وحسب تقارير محلية فإن القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة على أكثر من اتجاه بالمحافظة، سيما في الجبهات الغربية لمأرب ابتداء من وادي النخلة وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري المعارض في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية قرب مفرق كفريا معرة مصرين شمال مدينة إدلب. أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والآمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحث خلاله الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد شرح لبوريل الأسباب التي دعته لاتخاذ التدابير الاستثنائية. قال رئيس الوزراء السوداني أن المحاولة الإنقلابية الأخيرة خلقت خلافات وضعت البلاد في مهب الريح، مؤكدا أنها باب دخلت منه الفتنة. وأوضح عبد الله حمدوك في كلمة متلفزة أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. لليوم الثاني على التوالي أخذت الدول الأوروبية تستهلك غازا من مستودعاتها أكثر مما تضخه إلى هناك. يأتي ذلك بعدما انخفض مستوى الاحتياطات في مستودعات الغاز إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240 مليون إصابة وأكثر من 4,800,000 وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول بنحو 724,000 وفاة ونحو 45 مليون إصابة. وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 600,000 وفاة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسمى آيات التبريك والتهنئة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ببدء فترة ولايته إماما للأمة وصاحب العصر والزمان الذي غاب بإذن الله تعالى، كما تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة للشعب الإيراني والعالم الإسلامي بهذه المناسبة العطرة عادها الله علينا بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا وينتقم من الظالمين إنه سميع مجيب. ففي 9 من ربيع الأول عام 260 للهجرة، وبعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، بدأت فترة إمامة ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى أثر مضايقات بني العباس غاب الإمام بأمر الله حتى عام 328 للهجرة، وسميت بالغيبة الصغرى، فكان يتصل بالأمة عبر 4 سفراء. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في فترة الغيبة الكبرى، تاركا وصاياه بأن تتبع الأمة من ترك هواه واتبع أمر مولاه من علماء الدين، حتى يأذن الله جل وعلا له بالظهور مرة أخرى ليملأ الأرض قسطا وعدلا بحكومة عدله كما ملئت ظلما وجورا. في 24 من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وقد شكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية للشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 1815 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في 9 من كبار القادة العسكريين والسياسيين في ألمانيا النازية، وذلك طبقا لقرارات محكمة نورنبرغ الخاصة بمحاكمة 22 شخصا من مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. يذكر أن قائد القوة الجوية الألمانية هيرمان كورينغ أقدم على الانتحار قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعة واحدة، كما حكمت محكمة نورنبرغ على 9 من القادة الألمان بالحبس، فيما تم التبرئة 3 آخرين. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بأن الحب جنون أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني، إن قيل بأن الحب جنون أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني. فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دونك مغيبي
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نبقى ونتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح. بعد فقرتنا مع الأسرى ننتقل وإياكم إلى الاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، هو استضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ونهاية المطاف إن شاء الله نتوقف وإياكم مستمعينا الأحبة عند فقرتنا نداء القدس. إذن اسمحوا لنا في البداية أعزائي المستمعين أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 94 يوما. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم مقداد القواسمة المضرب منذ 85 يوما، وعلاء الأعرج منذ 70 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 61 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 53، وعياد الهريمي منذ 24 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم 7 على التوالي إسنادا للأسرى المضربين ويقبع في زنازين سجن عسقلان. وكانت محكمة الاحتلال أصدرت يوم الخميس قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، والذي يواجه وضعا صحيا خطرا داخل مستشفى بارزلاي في الداخل المحتل، الأمر الذي رفضه الأسير مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
نعم.
نتابع مستمعينا الكرام في ملف الأسرى، حيث أكد نادي الأسير أن معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال بعد شروع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه يوم الجمعة أن الأسيرين محمد العمودي وحسني عيسى صعد إضرابهما في سجن ريمون، وذلك بالامتناع عن شرب الماء ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي ونقل إلى عيادة السجن. في السياق التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وأكد الطرفان عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة، بما في ذلك إخراج الأسرى من العزل الانفرادي ورفع العقوبات التي فرضت عقب عملية نفق الحرية، مشددين على حقهم في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
التمرد، العصيان، ثم الإضراب عن الطعام خطوات تسلسلية لم تختتم بعد، فالتصعيد آت بقوة إن لم ينسحب الكيان من إجراءاته العقابية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. 250 أسيرا مستمرون في معركة الإرادة في سجون الاحتلال، أما خارجها فأقيمت صلاة الجمعة في قطاع غزة أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي نصرة وإسنادا لهم، وتأكيدا على أن كل الخيارات مفتوحة في سبيل قضيتهم.
أي ظلم يوجب النصرة والمساندة أكثر من هذا الظلم؟ أيها الإخوة الأعزاء، إن الإسلام شرع القتال دفاعا عن المظلومين ودفاعا عن المستضعفين. وعدنا وعهدنا له أن نبقى أوفياء له، أن نوحد صفنا.
في الجانب التكتيكي، عقد لقاء بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. خلصت مخرجاته إلى أن الطرفين لن يسمحا للكيان بالاستفراد بأي أسير أو فصيل، والتهديد الذي أطلقه القائد النخالة مؤخرا أتبع بتحذير الحركتين الاحتلال من إيذاء الأسرى أو المساس بهم لما لذلك من ارتدادات لم يستطيع تحملها، وهو بطبيعة الحال المسؤول عن أخطائه وسياسته التي من الممكن أن تقود المنطقة إلى تفجير كبير. إذن نتائج غير محمودة لدى الكيان تضعها المقاومة نصب عينيه قبل اتخاذ الرد منحا مختلفا، فلم يعتد الأسرى استرجاع حقوقهم مرقوصة، ومن هنا توحدوا في معركة الدفاع عن حقوقهم وإصرارهم على استعادتها كاملة، وهي بكل الأحوال حق لهم، خاصة لدى الحديث عن إخراجهم من العزل الإفرادي ونيلهم الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري، وكذلك إزالة كل الإجراءات اللاحقة بعملية انتزاع الحرية، حقوق حفظتها المقاومة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي. وقد جددت الحركتان وعودهما بشمول أسرى نفق الحرية في أي صفقة تبادل جديدة للأسرى. علق القائد المجاهد القضية عند منعطف جدي يوم لوح بالحرب، يقول إنها ليست عليهم بعزيزة، وبصمة قلق أرساها داخل قلب الكيان منذ أطلق المعادلة الجديدة ضمن الحلول المطروحة لحماية الأسرى باعتباره سندا قويا لا شك في صلابته وقامة عرفها الأسرى في وقت الأزمات، وذلك انطلاقا من وحدة الموقف الوطني والنضالي ومن تكامل المقاومة داخل السجون وخارجها.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وعن مواصلة الأسرى لحراكهم في مواجهة تعسف الشجان ودخول المقاومة على خط إسناد الحركة الأسيرة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عاكف عارضة، نستمع معنا.
سيد عاكف، في مواجهة تعسف الجلاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي يواصلون الإضراب عن الطعام بمساندة أسرى كافة الفصائل، ماذا في مستجدات الإضراب اليوم وما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط مساندة الحركة الأسيرة؟
في البداية يحيي هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأسرى القابضين على الجمر في داخل زنازيلهم، الذين أعطوا فرصة طويلة من الحوار مع هذه الإدارة السجون النازية من أجل إرجاع حقوقهم الحياتية والبسيطة. الآن وصل الأمور إلى اليوم الثالث من الإضراب، هذه الثلاث أيام هي صعبة جدا وكبيرة على كاهل هؤلاء الأبطال، لكنهم يرفعون شعار نموت ولا نركع وأن كرامتنا أغلى من الطعام وأغلى من كل شيء. إذن هي كرامة الأسير وهي المعركة بين السجان وهذا الأسير. ساحة السجون الآن تغلي وهي قابلة إلى الانفجار.
طيب سيد، كفاح المقاومة دخلت على خط إسناد الحركة الأسيرة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري كانت لهم تصريحات بهذا الشأن، ما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط إسناد الحركة الأسيرة؟
نعم، يعني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي قضى 15 عام في داخل السجون هو يعلم ما هي السجون ويعرف جيدا كيف يقف إلى جانب هؤلاء الأبطال وإلى جانب هؤلاء المظلومين، وأيضا الشيخ صالح العروري الذي جمعتنا أنا وهو الزنزالة هو أيضا يعني مطلع على أمور الأسرى ومطلع على هذه الإضرابات، وبالتالي كل هذه اللقاءات هي لها ما بعدها، وعلى إدارة السجون وعلى هذا المحتل أن يتحمل.
سيد كفاح عارضة، الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عاكف عارضة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء امتثال الأشقر وعلياء صالح وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ عاكف عارضة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج هبة الكرامة ومعتقلية الداخل المحتل محور وحديثنا إليكم التساؤلات التالية. لماذا يواصل الاحتلال اعتقال شبان فلسطينيين في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة؟ ما هي التهم والذرائع التي توجهها سلطات الاحتلال هؤلاء وما الذي يعنيه عنوان التمرد على الدولة؟ وكيف ستنعكس هذه القضية على فلسطينيي 48 وماذا عن عنوان يهودية الدولة بعد هبة الكرامة؟ هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تحذر مصادر قضائية في مدينة حيفا المحتلة من خطورة لوائح الاتهام التي قدمتها سلطات الاحتلال بحق 11 فلسطينيا من معتقلي هبة الكرامة، مشيرة إلى أنها قد ترتب عليهم أحكاما عالية. يأتي ذلك فيما كشفت أوساط حقوقية مؤخرا عن تعرض العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية الهبة الشعبية الأخيرة في الأراضي المحتلة عام 48 للتعذيب على أيدي أجهزة المخابرات لانتزاع اعترافاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
خمسة أشهر مضت على الهبة الشعبية التي اندلعت في الأراضي المحتلة عام 48 تزامنا مع معركة سيف القدس، وما زالت التداعيات مستمرة حيث تواصل سلطات الاحتلال الانتقام من المشاركين في هذه الهبة ومعاقبتهم بذريعة مشاركتهم في نصرة مقدساتهم والدفاع عن أبناء جلدتهم الذين كانوا يتعرضون للقصف ومحاولات التهجير واعتداءات مختلفة. هنا في حيفا تشير مصادر قضائية إلى أنه منذ الاحتجاجات ما زال 11 معتقلا يقبعون خلف القضبان ويواجهون لوائح اتهام خطرة، مشيرا إلى أن التعامل في هذا الملف يعكس التمييز المعروف بين المستوطنين والفلسطينيين في القضاء. وفي هذا الإطار يؤكد المحامون أنه جرى تضخيم الأمور ضد المعتقلين في حيفا، إذ أعلنت النيابة العامة أن البنود التي يتم التعامل بها ضمن لوائح الاتهام لها علاقة بالإرهاب ولا تندرج ضمن ما يسمى قانون العقوبات الإسرائيلية، ذلك كي يتم إصدار الأحكام المزدوجة والعالية جدا. وتشير المصادر نفسها إلى أن المعتقلين أكدوا تعرضهم للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال التحقيق وللتضليل بهدف الاستحصال على الاعترافات، كما أن سلطات الاحتلال تمنع عنهم ما تسمى حقوق الاعتقال المدنية مثل زيارات الأهل وغيره. التطورات تأتي بعد أيام من كشف طاقم الدفاع عن الشبان المعتقلين خلال هبة الكرامة من مناطق مختلفة أن العشرات منهم تعرضوا للتعذيب ومنعهم من النوم على أيدي محققي أجهزة مخابرات الاحتلال لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وذلك بالتوازي مع تكثيف هيئات شعبية في الأراضي المحتلة عام 48 التحركات الشعبية في مدن ومناطق عدة دعما للشبان الذين ما زالوا معتقلين إلى اليوم. وتقدر هيئات محلية عدد المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية ب 2800 معتقل جرى الإفراج عن معظمهم، فيما بقي 35 منهم رهن الاعتقال.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير مستمعينا مستمعتنا. لماذا يواصل الاحتلال اعتقال شبان فلسطينيين في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة؟ ما هي التهم والذرائع التي توجهها سلطات الاحتلال لهؤلاء وما الذي يعنيه عنوان التمرد على الدولة؟ وكيف ستنعكس هذه القضية على فلسطينيي 48 وماذا عن عنوان يهودية الدولة بعد هبة الكرامة؟ إذن هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وأدعوكم حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم 00989215489990. وكذلك أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت للاستماع إلى البرامج الفائتة والجديد في الملفات المختلفة والمقالات السياسية arabicradio.net عنوان الموقع. مستمعينا مستمعاتنا، هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل محور حديثنا، حيث نود أن نتوقف عند سلطات الاحتلال في الداخل المحتل التي ما زالت تواصل اعتقال 11 فلسطينيا في هذا الإطار. اسمحوا لي مستمعينا الأكارم، وعن مواصلة الاحتلال احتجازه لعدد من الشبان في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة، استضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، يعطيكم العافية.
الله يبارك فيكم، شكرا لكم سيد الكريم. دكتور، سلطات الاحتلال في الداخل المحتل ما زالت تواصل اعتقال 11 فلسطينيا على أرضية الهبة الأخيرة التي شهدتها أراضي 48. ما هي الذرائع والتهم التي توجهها سلطات الاحتلال لهؤلاء؟
لا تهمة في الإعلام الإسرائيلي لفلسطينيين 48 إلا تأييد الإرهاب. فإذا قام فلسطيني بال 48 بزيارة أسير محرر قد انتهت عقوبته حسب قوانين الاحتلال الإسرائيلي الجائرة بحق الفلسطينيين، يقوم الإعلام الإسرائيلي ولا يقعد فقط لكونه زار هذا السجين الذي قضى محكوميته حسب القانون الإسرائيلي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسرائيلي يعتبر كل من يزور أي فلسطيني قاوم الاحتلال الإسرائيلي هو دعما للإرهاب. ومن التهم الكبيرة حتى لمنصور عباس، والذي لا تقوم الحكومة إلا بوجوده، فإذا خرج من الحكومة سقطت الحكومة. وبالرغم من هذا الموقف الائتلافي من قبل منصور عباس لدويلة إسرائيل، فإن هذا منصور عباس متهم بالإعلام الإسرائيلي أنه مؤيد للإرهاب. لماذا؟ لأنه صار زار سجينا محررا، لأنه وقف مع الفلسطينيين، لأنه يمثل المطالب الفلسطينية. ولذلك يفرح بن بكير بوجه أحمد الطيبي ويقول له: لماذا أنت هنا؟ يجب أن تكون في السجن أو تكون في رام الله. ماذا يعني كل هذا الكلام؟ يعني أن الإسرائيلي لا يقبل بالفلسطيني، سواء كان مسالما أو محاربا، مفاوضا أو مقاوما، بدليل الاعتقالات المستمرة في 48. وانظر يا أخي الكريم، هدم المنازل 13 في قلنسوة ضربة واحدة لأول مرة بتاريخ دولة إسرائيل سابقا، يعني قبل فترة زمنية بسيطة. كل هذه الاعتبارات لا تسمح للفلسطيني إلا بمقاومة هذا المشروع العنصري، مقاومة شعبية سلمية انتظامية تظاهرية. مسموح للإسرائيلي يتظاهر، وغير مسموح للفلسطيني أن يتظاهر حتى في 48. فيقوم إسرائيلي على سبيل المثال برجم شرطة إسرائيلي فيجرحه، أما إذا قام فلسطيني كما حدث بالشاشة الإسرائيلية فضرب الشرطي لكبة في وجهه بسبب اعتدائها عليه وضربه بمسدس الليزر، تقوم القيامة ولا تقعد. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن دولة إسرائيل لن تكون دولة عادية مطلقا مثل بقية الدول، لأنها ستكون موغلة في العنصرية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنصح إسرائيل بإنشاء دولة فلسطينية، لأنها المخرج الوحيد لإخراج دولة إسرائيل من العنصرية وتثبيت يهودية الدولة. هذا ما نستطيع أن نفهمه من كل هذه الاعتقالات الإسرائيلية وهدم البيوت الفلسطينية حتى بال 48.
طيب، حسب متابعتكم، ماذا عن الوضع القانوني لهؤلاء؟ يعني خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن عمليات تعذيب تعرضوا لها على أيدي المخابرات.
نعم، الاعتقالات لا إذا وصلت إلى الشباك وإذا وصلت إلى المخابرات لا يمكن أن تتم بدون ضرب وبدون عنف وبدون وهكذا، لأن هذا ديدن كل المحتلين في التاريخ. وهذه سمة نفسية من علم النفس لكل المحتلين والظالمين في العالم. لذلك استخدام العنف ضد الفلسطينيين بمظاهرة المياه ظاهر بالإعلام الإسرائيلي، فقد أظهر الإعلام الإسرائيلي كيف الشرطة تهجم على المواطنين خلال الشاشة الإسرائيلية، وكيف الشرطي يلكم ويضرب، وكيف الشرطي يلقه. انظر بس التلفاز الإسرائيلي أن الشرطي الإسرائيلي يمسك طفل فلسطينيا ويلقيه كما يلقي سلة القمامة. هذا بالشاشة الإسرائيلية. الإسرائيلي لا يقبل بوجود الفلسطيني، وهذه الحقيقة يجب أن تفهم عند كل القيادات الفلسطينية والقيادات العربية، وبخاصة من يقوم بالسلام مع دولة إسرائيل. إسرائيل غير مؤهلة بالسلام مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. والفلسطينيين لن والإسرائيليين لن يكونوا طرفا بالسلام إذا كانت هذه المنهجية التي أتكلم عنها موثقة من الشاشة الإسرائيلية.
نعم. طيب دكتور عمر، ما مدى تجاوب الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل مع قضية هؤلاء المعتقلين؟
الآن هناك خلافات مثل المقابلة التي تمت في هذا الصباح بالشاشة الإسرائيلية، ونحن يوم سبت على سبيل المثال، وبخاصة هي مسجلة مع أوبيرا وبيركوبيتش، مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة الذي يصرخ ضد القائمة العربية المشتركة، ويصرخ ضد أيمن عودة، ويصرخ ويصرخ ويصرخ. هذه الخلافات تترك أثر على الجمهور الفلسطيني في 48. الجواب نعم. لذلك نسأل الله أن تقل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، لأنه لا يطفل في العالم لا يؤمن بأن الوحدة قوة.
طيب ماذا في تركيز سلطات الاحتلال على هذه القضية؟ يعني خاصة أن المحاكم، محاكم الاحتلال، تتهمهم بالخيانة والتمرد على الدولة.
الآن يتهمونهم بدعم الإرهاب، وإذا كانوا هم خونة لماذا لا يحاكموهم؟ فكما صرخ منصور عباس، إذا أنا مؤيد للإرهاب لماذا القانون الإسرائيلي لا يحاكمني؟ إذا أنا مؤيد للإرهاب لرفع العلم الفلسطيني لماذا لا أدخل السجن؟ هل القانون الإسرائيلي نائم؟ هل المحاكم الإسرائيلية نائمة؟ إن التهمة الأولى والأخيرة للفلسطيني 48، إذا ذهبوا إلى مريض فلسطيني بالسجون الإسرائيلية، إلى أسير فلسطيني قد حرر من السجون الإسرائيلية، مجرد الزيارة تعتبر دعما للإرهاب. وهذا ثابت في الشاشة الإسرائيلية، وهذا من باب التحرير وليس من باب القضاء والقانون. فإذا كان من باب القضاء والقانون فلماذا لا يحاكموا؟ فلماذا لا يلقى القبض عليهم طالما أنهم ارتكبوا مخالفات جنائية أو مخالفات أمنية؟ كل هذه الاعتبارات تثبت أن الإسرائيلي لا يوجد أي صحة في إعلامه، ولا يوجد أي قانونية في قانونه. فمثلا ضبلك مثلا، ألم نشاهد الشاشة الإسرائيلية أن مستوطن في الضفة الغربية في مستعمرة يصحى قد لكب شرطيا إسرائيليا بحجر وجرحه جروحا متوسطة؟ الجواب نعم. وفعل ذلك فلسطيني، ماذا فعلت إسرائيل؟ قامت ولم تقر. أما عشان إسرائيلي فهو فهنيئا له، وقد يكون ذنب الشرطي وليس ذنب الذي ضرب الحجر. هذا بالشاشة الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين لا يقبلون بوجود الفلسطيني سواء كان مسالما ولا سواء كان مقاوما، لأن مشروع الدولة اليهودية لا يقوم إلا على أنقاض الوجود الفلسطيني. فإذا تواجد الفلسطيني في الأرض الفلسطينية فهذا ضد المشروع الصهيوني برغم تواجده سلميا ومدنيا واجتماعيا. لذلك جن جنون إسرائيل كما قالت جولدا مائير، فجن جنونها إذا ولدت امرأة فلسطينية طفلا فلسطينيا. هذا موثق ليس كلام، وصدقني لا أتكلم من كل هذه المقابلة مع حضرتكم إلا بالتوثيق، ولا أتكلم برأي دكتور عمر جعرة، وإنما هذا ما يظهر بالشاشة الإسرائيلية.
صح صح. طيب دكتور، كيف ستنعكس هذه القضية على فلسطينيي الداخل في حال أصر الاحتلال على احتجازهم ومحاكمتهم؟
الآن هي ليست مشكلة كبيرة في الإعلام الإسرائيلي، وإنما المشكلة كما ظهر في الإعلام الإسرائيلي كيف الشرطي يضرب الفلسطيني، كيف يدفش الفلسطيني، كيف يضرب المرأة الفلسطينية، هذا بالشاشة الإسرائيلية. ولذلك حتى مدير الموساد الجديد، حتى مدير المخابرات الجديد روني بار، الذي قال يجب الاهتمام بالعنف في المجتمع العربي، لأن العنف الذي وصل الفلسطينيين ضد الفلسطينيين للقتيل المئة في خلال سنة واحدة نتيجة خلافات عائلية أو خلافات مالية أو خلافات مخدرات أو مجرمين أو إلى آخره. إذا لم دولة إسرائيل تعمل على خلع العنف الفلسطيني ضد الفلسطينيين فهذه مسؤولية الدولة، كما يظهر عند كثير من الإسرائيليين، والإسرائيليين يغضون البصر عن ذلك ويغضون البصر عن هذه الكميات من الأسلحة الكبيرة التي يقولون عنها تصل إلى ربع مليون قطعة سلاح مع الفلسطينيين في 48، ولا يوجد قطعة واحدة ضد الإسرائيلي. ولذلك الإسرائيلي يغمض عينه، ولذلك على الفلسطينيين أن يصحوا وأن يدركوا، وبخاصة هؤلاء الشبيبة التي دخلوا في غسيل دماغ لهم حتى يستسهل قتل الفلسطيني تحت أي حجة من الحجج، سواء كانت عائلية تحت اسم الشرف أو مالية تحت اسم المال أو قضائية أو تجارية، كل ذلك تدمير للوجود الفلسطيني المبرمج بسبب وجود هذا العدد الكبير من الأسلحة التي تظهر بالشاشة الإسرائيلية. حتى أن الرقم بالاقتباس الدقيق 500,000 قطعة سلاح مع الفلسطينيين في 48، بهذا الصباح تم قتل كثير، وصل الرقم إلى 100، أمس كانت 99، اليوم أصبح 100 في خلال سنة واحدة. يعني أنت تخيل 12 شهر عندك 100 قتيل، قسم يعني أنت تتكلم أنت عن كل شهر لا يقل عن 3-4 قتلى من الفلسطينيين بأيدي الفلسطينيين تحت حجج تافعة جدا، عائلية، مخدرات، أموال، ذهاب إياب، وكله
أحسنتم.
لا يستحق القتل مطلقا.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، شكرا لكم على هذا الحضور معنا في لقائنا، حياكم الله. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات واقع القدس اليوم في ظل عمليات التهويد والتهجير؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. لا تتوقف سلطات الاحتلال عن مساعيها وأعمالها الممنهجة في حفر الأنفاق أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بهدف تحقيق مخططها الهادف إلى تدمير شامل وكامل للآثار الإسلامية العريقة وتغيير مشهد المدينة الحضاري والتاريخي. وآخر هذه الأنفاق ما كشف عنه الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب من نفق وأعمال حفر جديدة تجريها سلطات الاحتلال وجمعية إلعاد الاستيطانية أسفل مجمع عين ومسجد بلدة سلوان باتجاه الأقصى والبلدة القديمة، ويبلغ طول النفق الجديد كما يبين أبو دياب ما بين 250 إلى 300 متر، وارتفاعه يتراوح من 180 سنتيمترا إلى مترين، وعرضه من متر إلى متر ونصف، وعمقه 15 مترا تحت الأرض. ويبين أبو دياب أن أعمال الحفر هذه لا يمكن فصلها عما تقوم به سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية من هجمة شرسة تستهدف فوق الأرض وتحتها لتنفيذ مخططها الرامي لمحو الهوية الإسلامية لمدينة القدس وتهيئتها لتصبح ذات طابع يهودي تحت مسمى مشروع أورشليم حسب الوصف التوراتي لليهود. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونتابع في نداء القدس، حيث أكدت هيئات مقدسية وأهالي الشيخ جراح رفضهم المطلق لاقتراح التسوية المقدم من محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة الذي ينص أن تبقى عائلات الحي في بيوتها المهددة بالإخلاء مقابل دفع إيجارات للجمعيات الاستيطانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
الجاعوني إسكافي الكرد القاسم، أربع عائلات من ضمن 28 عائلة مقدسية تواجه خطر التهجير القسري والطرد من منازلها في حي الشيخ جراح من أجل إحلال المستوطنين مكانها في سياق مخطط الاحتلال التهويدي لمدينة القدس الهادف لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية. ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال العليا لهذه العائلات حتى 2 نوفمبر المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقام عليها منازلهم، شددت العائلات على ثبات موقفها الرافض للمقترح الذي عرضته محاكم الاحتلال والذي يتم بموجبه الاعتراف بهم كمستأجرين محميين لا مالكين للأرض لمدة 15 عاما أو استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية. العائلات الأربع أكدت استمرار معركتهم القضائية لانتزاع حقوقهم، لا سيما أن مقترح التسوية الذي تم عرضه عليهم يعتبر اعترافا بملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم المهددة بالمصادرة. هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا اعتبرتا أن مقترح التسوية لا يلبي طموحات الموقف الوطني، ولا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض كونها ملكت للسكان من قبل الأردن عام 1956 بعد اتفاق مع وكالة أونروا، وبما يلغي أي حقوق فيها للجماعات الاستيطانية، وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.
موصول الشكر لزميلنا شوقي سعيد. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، نستمع معا.
سيد ناصر، ماذا سينتج عن رفض أهالي الشيخ جراح مقترح التسوية مع محكمة الاحتلال القاضي بدفع إيجار للجمعيات الاستيطانية؟
حقيقة التطورات الأخيرة في الشيخ جراح وما تعلق بقرار ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية والتسوية التي عرضتها والنتائج التي توصلت لها هذه الشيخ جراح مع حريق العمل الوطني والهيئة الإسلامية العليا والفعاليات المقدسية تثبت أن الاحتلال أولا مصمم وعدر أعلى هيئاته على الاستيلاء على هذه الأرض الاستراتيجية في قدسنا العربية، محاولا بشتى السبل الالتفاف على الربط الجماهيري وربط الأهالي بكل أشكال التسويات. القضية الأخرى التي تثبتها مجريات الأحداث أن جماهير الشيخ جراح تقفوا خلف أهالي هذه المنطقة، أهالي هذه البيوت المهددين بالطرد، يقفون صفا صلبا أمام تعديات الاحتلال ومطامع غلات المستوطنين في التصدي لكل مراميهم. وهذه رسالة للاحتلال وكل أدواته ووسائله أن القدس لن ترجع، وأن الشيخ جراح سيبقى صامدا وشوكة في حلق الاستيطان ومستوطنيه وحكومة المستوطنين، وبالتالي لن تنطلي على أهالي الشيخ جراح أي مراوغات من قبيل التسويات ومن قبيل التأجير. إن لهم حق، وحق تاريخي ومقدس ومكفول وموثق عبر مؤسسة الأروة مع الحكومة الأردنية. هل الشيخ جراح مصممين على أن يبقوا صامدين في ديونتهم مهما كان طلع؟
طيب سيد ناصر، ماذا عن الإجراءات التي سيعكف عليها أهالي الشيخ جراح في التعامل مع الاحتلال في الفترة المقبلة؟
الحقيقة المجريات الأخيرة ستبقي الباب مشرعا على كل الاحتمالات، وبالأخص من احتمالات التصعيد. لن يقف القدس مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لطرد أهالينا من بيوتهم في شيخ جراح، وبالتالي التنبه والحذر والاستعدادية الدائمة للذود عن حقوقهم سيظل سيد الموقف في الشيخ جراح. وبالمقابل أيضا على الحكومة الأردنية والأنروا أن يقف الوقفة المطلوبة، الوقفة الجدية، في العباد على اتفاقية هم وقعاها، الجهتين وقعتها، وبالتالي يجب أن يسند الأهالي. ثم هناك مسألة أخرى، هذه القضية تثبت أن الاحتلال مؤسسة واحدة ومترابطة، لا يمكن التعويل على أي قرار أو تسوية تصدر عن أي مؤسسة من مؤسسات الاحتلال.
طيب سيد ناصر، في موضوع مترابط الكشف عن نفق أسفل عين سلوان باتجاه المسجد الأقصى، كيف يمكن تناول إصرار الاحتلال على العمل في الأنفاق والسير في هذا الاتجاه؟
أخي الكريم، المحاولات الصهيونية بدأت لا لتنتهي بحفر نفق هنا أو نفق هنا. الاحتلال مصمم على إزدال الستار عن أي شكل من أشكال حروب القدس وهويتها الوطنية الفلسطينية منذ بداية أحداث النفق الأول عام 1996 وما قبله، وحتى الآن سيستمر الاحتلال بالسعي المحموم لإثبات مزاعم التوراتية الأسطورية حول ملكية يهود لهذه البقعة وللمسجد الأقصى تحديدا. القدس مدينة تاريخية مثل أي مدينة أخرى في العالم، تاريخية تتخللها أنساب من تحتها ومن مجاري مياه وإلى آخره. كل محاولات الاحتلال لإثبات أي صلة تاريخية بين كل ما هو مكتشف بين المزاعم التوراتية الأسطورية باءت بالفشل.
ناصر أبو غدير، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء شوقي سعيد، منار عبد الجبار، وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ ناصر أبو خضير. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.